هنبتدي النهاردة بنعمة ربنا في رسالة من أجمل وأعمق وأحلى الرسائل اللي هي رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، وبنسميها رسالة سر المسيح. ياريت بسرعة كده في نص دقيقة قبل ما نبتدي نرفع قلبنا لربنا، نطلب منه أن هو يدينا ويطعمنا كلنا من إيده، ان احنا يخلينا نسمع ونعمل بكلمته. يا رب يسوع، تعرف يا رب احنا قد ايه بنحبك. انت يا رب اديتنا كلمتك، ادينا يا ربي ان احنا بنعمه روحك القدوس نسمع ونفهم ونتعلم ونعمل ونعيش ونحيا، لنرث يا ربي ميراثنا الابدي بان احنا نسلك في كلامك يا ربي ونحفظ طرقك الى الابد. امين. رسالة أفسس النهاردة معادنا مع الأصحاح الأول، والأصحاح الأول نقدر نديله عنوان تسبيحة أو تسبحة وصلاة ثلاثية. الأصحاح الأول نقدر نقسمه لجزئين، أو لو خدنا بس العدد الأول والثاني المقدمة المعتادة اللي بيقدمها معلمنا بولس الرسول، بعد كده نقدر ناخد من عدد 3 لعدد 14 هنلاقي فيها تسبحة ثلاثية، ومن عدد 15 لآخر الأصحاح لعدد 23 هنشوف فيها صلاة ثلاثية، وهنعرف حالا ليه تسبيحة ثلاثية. المقدمة، العددين الأولانيين، بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. دي المقدمة المعتادة اللي معلمنا بولس الرسول متعود يقدمها في رسائله، فبيقول لنا، بيعرفنا مين هو الراسل اللي هو بولس، والرسالة دي صفته إيه فيها، إن هو رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، والرسالة مرسلة لمين، المرسل إليه، إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. لقب رسول من الألقاب المحببة جدا على قلب معلمنا القديس بولس الرسول. فهنا في رسالة أفسس بيقول بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، ولما بيقول بمشيئة الله ما يقصدش بيها إن هو يدي أهمية لنفسه ولا يدي أهمية للرسالة بتاعته، قد ما هو بروح الاتضاع بيقول يعني مش من عندي ومش بمزاجي ومش حاجة أنا مختارها، ده أنا رسول بمشيئة الله، ربنا أراد إن أنا أكون رسول، ودي نعمة ربنا مديها لي. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين، فهو لما بيقول إلى القديسين قصد هنا أن هو يوجه كلامه لكل واحد في الكنيسة، تبقى رسالة personalized مخصصة لكل واحد من أفراد الكنيسة. وزي ما عرفنا قبل كده في دراستنا أن كلمة قديسين بتنطبق علينا كلنا، إحنا كلنا في المسيح قديسين، وكلمة قديس معناها قلنا إيه قبل كده، معنى كلمة قديس مخصص، بالضبط، إنسان مخرص، مخصص، مكرز، مفرز لخدمة ربنا. يعني أنت مش بمزاجك، أنت ربنا اختارك، النعمة اللي أنت موجود فيها خلتك تبقى على صورة أبوك السماوي قدوس كما أن أبوك السماوي قدوس. فعشان كده كلمة قديسين لا تختص بها فئة معينة من البشر، ده إحنا كلنا في المسيح قديسين وأهل بيته. ولما بيكلمنا عن ان احنا قديسين، ده امتياز عظيم، امتياز وفي نفس الوقت مسؤوليه. وزي ما قلنا المره اللي فاتت ان رساله افسس تنقسم لجزئين 6 اعداد، الجزء الاول بيكلمنا عن امتيازاتنا كقديسين، فنعمل احنا لينا ايه في المسيح، وبعد كده هيكلمنا في 3 اعداد الاخيره عن مسؤوليتنا علينا ايه نعمله. الذين في أفسس، بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس. بعض الدراسات والمخطوطات القديمة اختلفوا فيها، قالوا إن في بعض المخطوطات كان مكتوب فيها الذين في أفسس، وبعض المخطوطات الحتة دي كانت متسابة فاضية، ويقال إن هي كانت رسالة دورية لكل كنايس اللي في وادي ليكوس في المنطقة دي اللي كانت أفسس العاصمة بتاعة المنطقة دي. فسواء كانت رسالة مخصصة إلى أفسس أو رسالة موجهة إلى مجموعة كرسالة دورية مرسلة لكل الكنائس، وكانوا بيحطوا اسم الكنيسة على كل نسخة من الرسالة اللي بترسل لهم. والمؤمنين في المسيح يسوع، مؤمنين برضو تحمل معنى كلمة أمناء، وبتكلمنا عن الأمانة علينا. هنا بيكلمنا بقى عن المسؤولية، احنا قديسين، وزي ما احنا قديسين لازم نكون أمناء في هذا الإيمان المسلم لنا. وهذا الإيمان وهذه القداسة لا تكون إلا في شخص الرب يسوع المسيح. صحيح احنا عايشين في العالم وعايشين وسط العالم، وبيقع علينا كل اللي بيقع على اخواتنا اللي موجودين في العالم، لكن نحن بنحيا كل حياتنا على الأرض في المسيح يسوع. فيه احنا بنحيا وبنقوم، بتقوم حياتنا الروحية. وبعد كده التحية المعتادة اللي بيقدمها الرسول بولس: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. ودي أجمل حاجة ممكن يبتدي بها الرسالة، إن هو يقدم النعمة والسلام لأهل الكنيسة. الجزء الأولاني بقى بتاع رسالتنا أو التاني لو حبيته، تسبيحة ثلاثية من عدد 13 ل 14. ومن عدد 13 ل 14 دي عبارة لما هنقراها تلاقوا إن هي عبارة عن one sentence، عبارة واحدة، وبتعتبر الآيات من 3 ل 14 أطول عبارة في العهد الجديد أو في الكتاب المقدس ككل. ما تقدرش تشيل منها جزء، ما تقدرش تجزئها. والحقيقة أنا لما ابتديت أدرس في الرسالة وحضر فيها، يعني ما كنتش متخيل مدى العمق الروحي واللاهوتي اللي بيقدمه لنا القديس بولس في هذه الرسالة. هنقرأ مع بعض الجزء ده، وعايزكم pay attention. أنا حطت شوية هايلايت بألوان مختلفة، حاولوا تشوفوا إيه اللي هتستنتجوه منها. والجزء ده من الرسالة هنقسمه لثلاث أجزاء، حاولوا كده تتوقعوا وإحنا بنقرأ الثلاث أجزاء دولة على الأقل دلوقتي فين، من أول فين لغاية فين. فبيقول من عدد 3: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، الذي فيه لنا الفداء بدمه وغفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك، الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته، لنكون لمدح مجده نحن الذين سبق رجاؤنا في المسيح، الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده والمجد لله دائما. يعني تفتكروا إيه الثلاث أجزاء اللي موجودة هنا؟ من عدد كام لعدد كام؟ نقدر نقسمها ازاي؟ انا حاطط لكم كده تريك او كي تقدروا منها تعرفوا. حد قدر يوصل لحاجه؟ مظبوط، من 3 ل 6 ومن 7 ل 12 ومن 13 و 14. برافو عليك، هايل. طيب ايه الثلاث اجزاء دول؟ التسبيحه الثلاثيه دي بيكلمنا فيها عن الاب والابن والروح القدس، او نقدر نقول ان هو بيكلمنا عن خطه الله منذ الازل وفي الزمان الحاضر وفي المستقبل. يعني في هذا الجزء، في كم آية، في 12 آية، بياخدنا بالروح يشرح لنا خطة ربنا من قبل بداية العالم لغاية بعد، إلى الأبد، لغاية بعد نهاية الأيام. في الأزل هيكلمنا إن هو من قبل خلقة العالم بيكلمنا عن الاختيار والتبني، وبعد كده في الزمان الحاضر بيكلمنا عن الفداء وغفران الخطايا، والمستقبل بتاعنا بيكلمنا عن الميراث الأبدي. شوفوا قد إيه الجزء ده جميل وعميق جدا، بيحكي لنا القصة من أولها لآخرها في 12 عدد. أول حاجة، المقاصد الأزلية قبل الزمن، الاختيار والتبني، زي ما حضراتكم قلتوا من عدد 3 ل 6. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. دي كانت بداية الكلام في الرسالة اللي بيقوله معلمنا بولس، وابتدى بحاجة زي ما أولا أنت ما بتخش الكنيسة في أي مكان أوتوماتيكلي، أول حاجة بتعملها إيه؟ بترشم الصليب. فأنت متعود إن بداية الصلاة بتاعتك بترشم الصليب. اليهود كانوا متعودين في الصلوات بتاعتهم يبتدي الصلوة بتاعته بكلمة مبارك. كان عندهم 3 صلوات في اليوم، وكل صلوة لازم 18 مرة يقول فيها مبارك الله الذي، ويبارك ربنا على حاجة، مبارك الله الذي كذا، مبارك الله الذي كذا، مبارك الله الذي كذا. فثلاث مرات اليهودي بيصلي ويبتدي صلاته بكلمة مبارك. مش بس كده، كلمة مبارك دي كلمة كان بيستخدمها اليهود دايما علشان يقول اسم ربنا. اليهودي كان لا يمكن أبدا ينطق اسم الله، ما يقدرش ينطق اسم يهوى، ما يقولهاش، يكتبه، يكتب يهوى، لكن لما يجي يقرأ يهوى يقول المبارك. ليه؟ لأن هو عنده وصية بتقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، فخايف لألا يكون في الكلام بتاعه حاجة غلط، فبدل ما يقول يهوى يقول مبارك أو المبارك. فاستخدم معلمنا بولس الرسول هنا لفظ ومدخل يهودي صرف، وهو بيبتدي، لأن هو هنا بيبتدي في صلوة في تسبيح، فهو متعود كيهودي أول ما هيبتدي يصلي بيقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي، وهيقول بقى أن هو بيبارك ربنا عليه. طيب إيه رأيكم في حكاية مبارك الله دي؟ يعني إيه الإنسان يبارك الله؟ لما أقول إن الله بيباركنا يعني بيدينا بركة، بيدينا خيرات. البركة لو تتبعناها في الكتاب من أول آدم والأباء الأولين، نلاقي إن حتى كان الأب يدي البركة بطريقة عملية لأولاده بوضع اليد، يعني كانت بتتبعها حركة محسوسة، وكان البركة حتى بالإيد اليمين أكتر من البركة اللي تتعمل بالإيد الشمال. ونفتكر الحكاية دي في مين؟ يعقوب وعيسو، لما إسحاق أبوهم حط إيده على الصغير وحط يوسف لما حط إيده على إفرايم ومنسة بالعكس، فجه بعد كده يرفع إيده قال له لا يا أبي ليس هكذا، فقال له لا أنا أعلم يا أبي. فالبركة من الله لإنسان أو من إنسان لإنسان معناه إن هو بيديله بركة. لكن لما أقول إن أنا بأبارك الله، يعني أنا بتكلم حسنا عن الله أو بأقدم تسبحة أو بقدم المجد اللائق إلى الله، دي معناها، دي معنى كلمة مبارك الله. بندي عظمة لله، بندي تسبيح لله، بندي تمجيد لله. أبو ربنا يسوع المسيح، علشان في أحيانا الناس بتصطاد الكلمات، يقول لك أهو قال أبو ربنا يسوع المسيح، يعني بيتكلم على الله إن هو أبو يسوع المسيح وبيقول إن في فرق. لا طبعا ما فيش أي فرق. وهو في كتير جدا لما حتى لما كان السيد المسيح بيقول لم أصعد بعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، طب ما قالش ليه لم أصعد إلى أبانا وإلهنا؟ هنشوف حالا قريب دلوقتي إن في فرق قوي، فرق كبير بين بنوة المسيح وبنوتنا وبين علاقتنا بالله الآب وعلاقة المسيح بالله. عشان كده قال أبي وأبيكم، الأبوة هنا مختلف، وإلهي وإلهكم. فأبو ربنا يسوع المسيح، إحنا بنعترف تماما أن الرب يسوع المسيح كان إنسان كامل وكان إله كامل، لاهوته لم يفارق نسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. بعد كده بيقول الذي باركنا بكل بركة، كل بركة. دي كلمة كبيرة على فكرة. كلام الكتاب ده مش بالصدفة، يعني مش زي احنا لما نيجي كده نقول كلام لبعض ون اكزاجريت في الكلام، يعني ان نجامل ونقول كلام. لا، الكتاب مش بيجامل، بيعني كل كلمة وكل حرف مكتوب فيها. طيب ده كلمة كبيرة قوي، كل بركة. أشكرك، هايل، كفاية زي ما إيمان بتقول كفاية الفداء. طيب إزاي كل البركات دي إحنا أخدناها؟ إزاي كل بركة روحية في السماويات أخدناها؟ زي ما قلنا في دراستنا للكتاب نربط الآيات ببعضها علشان نفهم معنى الكلام. كل بركة لأنها في المسيح، لأنه هو بيقول الذي باركنا بكل بركة روحية في السماوات. مين اللي باركنا؟ المسيح. فالبركة لأنها في المسيح، نلاقي في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كولوسي الأصحاح الأول وعدد 9 بيقول الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدي. يعني هو خد جسد زينا والجسد ده حل فيه كل ملء اللاهوت. طيب وبعدين الآية اللي بعديها على طول تلاقي وأنتم مملوئين فيه. يبقى احنا على قد ما احنا محدودين بناخد من المسيح الغير محدود الذي حل فيه كل ملء اللاهوت، وبكده هو بيباركنا بكل بركة روحية في السماوات اللي بتبتدي هنا. وزي ما هنشوف في الجزء اللي احنا بندرسه ان البركة اللي احنا واخدينها من ربنا بتبتدي معانا من هنا من على الارض وبتكمل معانا للسماء. واجمل حاجة في البركات دي ان هي في السماويات، وان البركات دي في السماء معناها ان هي بركات دايمة ومش هتضيع ومش هتفنى ومش هتضمحل. منذ البداية ربنا لما خلق الإنسان حب يباركه وحب يديله عطايا كتير. أول ما خلق آدم اداله جنة، وآدم غلط وضاعت منه. وبعد كده لما الناس بعدت عن ربنا وفسدت، قال طب أنا هاخد مجموعة اللي هم شعب بني إسرائيل وخليهم نصيبي الخاصة بتاعتي، الشعب بتاعي. مش عشان ربنا بيميز بين حد والتاني، لا، بس خد مجموعة تحفظ كلامه وشريعته على الأرض لغاية ما يجي ملء الأزمنة، وزي ما هنشوف يتفتح الباب للجميع. المجموعة دي لما جه يباركها ادالهم أرض تفيض لبنا وعسلا. عشان كده فكر اليهودي دايما مرتبط بملكوت أرضي وبركات أرضية، ومع ذلك رغم ان ربنا باركهم وادالهم كل الحاجات دي واخضع شعوب قدامهم كانوا بيرجعوا يغلطوا. ولما نشوف في سفر القضاء نلاقي قصص كتيره جدا متكرره ان شعب اسرائيل يغلط ويجوا الاعداء يسبوه وبعد كده يجي قاضي ويتوبوا ويرجعوا ربنا وربنا يرجعهم، فالبركات الارضيه كانت بتضيع من ايديهم. فاحنا نشكر ربنا طبعا جدا ان البركات اللي هو مديها لنا مش مجرد بركات ارضيه لكن بركات سماويه لا تفنى ولا تضمحل. كما اختارنا فيه قبل تاسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبه. كما معناها من واقع الامور الاتيه ايه اللي هيحصل؟ اختارنا. اختارنا دي بقى بتكلمنا عن مشروع الله الازلي، انه من قبل تكوين العالم، من قبل ما يأسس العالم، من قبل ما يحط أساساته، إحنا كنا في فكر الله إن هو يعملنا ويكوننا ويخلينا على صورته، وعارف إن هو إيه اللي هيحصل معانا وإن إحنا هنقع وهنغلط وهيفدينا ومجهز لنا هذا الميراث الأبدي. فخطة ربنا دي من قبل تأسيس العالم هو حبنا واخترنا، اختار كل واحد فينا. وعلشان ما نخشش في سكك متشعبة كتير لأن موضوع الاختيار موضوع متشعب وممكن يبقى فيه confusion كتيرة، ممكن ناس تقول طب وش عرفني أن أنا مختار؟ طب يمكن ما ربنا ما اختارنيش. في حاجتين بس ببساطة علشان ما نخشش في 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 المناقشة ديت. أولا ربنا بيختار على حسب سابق علمه بأن إيه اللي هيحصل، وبعد كده الاختيار ملهوش دعوة أبداً بالإنسان إن هو يمشي في طريق شرير. ربنا عايز الكل، خلق الكل، خلق السماء لينا، ليا وليكي وليك ولكل واحد فينا. السماء دي بتاعتنا، ده مكاننا، الجحيم ده مش لينا، ده المكان المعد لإبليس وكل جنوده، فإحنا كلنا مختارين فيه. لكن اللي بيرفض هذا الاختيار بإرادته، أنا سمعت بوداني شخص ما مشهور جدا في مصر ضرير غير مسيحي قالوا إن هو المسيح ظهر له وشفاه وفتح له عينيه، وأنا سمعتها في مكبرات الصوت عندنا في مصر، وهو بيقولوا إن المسيح ظهر لي وفتح لي عينيا. طب ده أنا لو المسيح جالي وقال لي فتح لك عينيك أقول له مش عايز. وبنشوف حوالينا في كل مكان ناس كثيرة جدا لما تيجي اسم ربنا ما تجيبليش السيرة دي، ما تتكلمش في دي، مش عايز اسمع. ففي فرق بين ان انا مختار وان انا بمحض ارادتي رافض هذا الاختيار. وهذا الاختيار القديسين لما بيعرفوا قد ايه ربنا كان مرتب لنا بيبقوا فرحانين وبيسجدوا حمدا لله. لكن الإنسان الشرير لما تنتهي أيامه مش هيقدر يقف قدام ربنا ويعترض أو يناقش. لنكون قديسين وبلا لوم. القداسة هنا مش نوع من الفضائل اللي احنا بنقتديها، ده انطباع صورة الله علينا بيدينا صورة القداسة وبلا لوم. فاكرين لما درسنا في خيمة الاجتماع لما تكلمنا عن الذبيحة كان الكاهن بينقي الذبيحة بلا لوم، فصفة الذبيحة اللي تتقدم قدام ربنا تبقى بلا لوم. وطبعا الذبيحة الكبرى أو الذبيحة الأساسية بتاعتنا مين؟ المسيح، والمسيح بلا لوم. طب ده بيقول كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. هنقف قدام المسيح بلا لوم؟ يعني ممكن أنا أخبي البلاوي اللي جوايا عنكم وتقولوا ده شخص حلو. ممكن تحصل أن أنا أقف قدام شخص ويفتكرني كويس، لكن علشان أقف قدام الله كلي القداسة بلا لوم دي صعبة بالمحبة. والمحبة دي محبة الله ليا ومحبتي أنا ليه، زي معلمنا يوحنا ذهبي الفم ما قال إن المحبة دي مش من طرف واحد، دي محبة متبادلة، وأنا واقف قدامه في المسيح. وكلمة واقفين قدامه، تخيلوا إن احنا نبقى قدام ربنا على طول طول الأبدية، هيبقى فرحان بينا. تخيلوا كده أنت بتعمل حاجة حلوة، زي مثلا الحاجات الجميلة اللي أنت بتعمليها إيمان، يمكن مرة تكوني عملتي حاجة وطلعت حلوة قوي قوي قوي، فمن حلاوتها بقيتي حطها قدامك كده على طول وعمالة إيه وتصوريها وحطها وفرحانة بيها، مع الفرق الكبير إن ممكن الحاجة تطلع من إيدك حلوة وممكن حاجة تاني ما تنفعش ما تجيش، لكن ربنا عارف هو بيعمل إيه، فعملنا بقينا إحنا التحفة الحلوة بتاعته، فهيبقى حطتنا كده قدامه. تخيلوا ربنا اللي بينسب إلى الملائقة حماقة حطتنا قدامه وفرحان بينا كأن إحنا التحفة، مش كأننا إحنا فعلا التحفة اللي عملتها إيدي. شوفوا قد إيه الغنى وقد إيه الحلاوة وقد إيه المجد اللي ربنا مدهولنا بدون أي استحقاق فينا. إيدي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. السبق فعياننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. اتكلمنا عن الاختيار، ودلوقتي هنتكلم عن التبني. ايه الفرق بين الاختيار والتعيين؟ الاختيار لأشخاص، التعيين لمكان. فاختارنا احنا كأشخاص في المسيح وعيننا للتبني ان احنا نبقى ابناء، ادانا التبني. يعني تخيلوا مثلا واحد طفل من الهوملس وجه عمل جريمة ولا سرق حاجة وجم مسكوه ومفروض هيتحبس ولا هيبقى عليه غرام ولا حاجة زي كده، وجه واحد كبير غني له مركز وقال لا طيب معلش أنا هدفع عنه كل حاجة، ده كتر خيره قوي إن هو أنقذه من السجن وطلعه. لكن إن هو كمان ياخد الطفل ده ويتبناه ويقعده في بيته زي ما داود عمل مع مفيبوشيث، وأخذوا يأكل قدامه على المائدة بتاعته طولة أيام حياته من أجل محبته ليوناثان أبي، دي محبة وكرم زايد ربنا اتحنن علينا بيه. فعيننا يعني التعيين ده التبني هو اتبنانا، ودي حاجة هتستمر معانا للمستقبل. وفي اليونانية معناها أن هو رسم أو وضع علامة، يعني هو حط علينا من أول ما خلق آدم عمل إيه؟ حط صورته على آدم، عشان كده كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. طب إحنا مش بنقول أن المسيح أقنوم الإبن هو إبن الله؟ إيه الفرق بين البنوة بتاعة المسيح والبنوة بتاعتنا؟ إيه الفرق بين البنوة والتبني؟ ببساطة الفرق بين البنوة والتبني، المسيح ابن لله بالفعل وبالحق، ده حقه، لكن بنوتنا احنا دي مكتسبة بالتبني بالنعمة، دي نعمة ربنا ادهلنا ان احنا نبقى اولاد، وكلنا هيبقى لينا ميراث في هذا البيت مع الرب يسوع المسيح كبكر بين اخوة كثيرين، فلستم اذن بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين واهل بيت الله حسب مسرة مشيئته. مقاصد الله كلها من الأزل مجهزها لينا عشان أن احنا نبقى فيه قدسيه، علشان النت ريزلت بقى الجزء بقى اللي أنا بقولت لكم بيقسم أو بينهي كل جزء من الثلاث أجزاء دي لمدح مجد نعمته. يعني النت ريزلت في النهاية بعد ده كله أن احنا نمدح مجد نعمة ربنا لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. صفتين في الله بيتبادلوا العمل مع بعض، النعمة والمحبة. النعمة دي الصفة اللي عند ربنا اللي بقوته وبسلطانه عمل بها أعماله خلاص، وهنا في الآية بيقول لمدح مجد نعمته التي أنعم، أي نعمته وأنعم، هي لها اسم وهي لها فعل ذر. ليه؟ أنعم حب يلخص فيها كل أعمال النعمة اللي ربنا حطها علينا، من فداء، غفران خطايا، تبني، مصالحة، الميراث في ملكوت السماوات، كل دي لخصها في فعل أنعم. أنعم عليها في المحبوب، والمحبوب دي صفة الابن التي أخذها من الآب ليمنحها لنا. عشان كده احنا كمان تلاقوا في كذا رسالة لمعلمنا بولس يقول عالمين أيها الإخوة المحبوبون، أما نحن فنبغي لنا أن نشكر كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون. فإحنا خدنا اللفظ منه. ندخل على الجزء الثاني في صميم الزمن. الأول من قبل تأسيس العالم اخترنا وعيننا للتبني، وبعد كده جه الإنسان وقع في الخطية والدنيا اتلخبطت معاه، فابتدت الجزء الثاني من الخطة الإلهية في الزمان المحدد بالفداء وغفران الخطايا، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. بيكمل للآية اللي قبل كده وبيكلمنا عن معنى عمل مجد نعمة الآب اللي اتعمل بواسطة المسيح ابن محبته. فيه لنا الفداء بدمه. الفداء لما ربنا حب يخلقنا زي ما قلنا قبل كده كلفته ايه؟ كن فيكون. لكن الفداء، الفداء ده لو قعدنا نتكلم عليه كل مرة وطول حياتنا مش هنكفي. زي ما انت قلتي في الاول اليمين، يكفينا بركة الفداء. الفداء انت عارفين انت يعني مش انا متهيألي قلتها لكم مرة قبل كده، عارفين يعني ايه الفداء اللي احنا عايشين فيه؟ الفداء اللي احنا عايشين فيه معناه واحد محكوم عليه بالإعدام، وفي اللحظة الأخيرة فيه واحد بار بلا اسم بلا خطية بيجي يشيل الذنب عنه ويموت بداله وبتطلع براء. تخيل يعني حتى بنشوفها أحيانا في الأفلام لما يبقى واحد مثلا جاسوس ولا حاجة ومحكوم عليه بالإعدام بيبقى حالته شكلها إيه. فعشان كده يعني صعب قوي لما نبقى مسيحيين عارفين ان المسيح فدانا ومات وقام علشاننا وما نبقاش فرحانين. يعني انت متخيل واحد محكوم عليه بالاعدام وفي اخر لحظه قالوا له براءه، هيعمل ايه؟ ده هيتنطط، هيفرح، مش هيهمه المنظر الناس حواليه، هيبقى بيرقص من الفرحه. عشان كده انا بزعل جدا جدا لما تبقى زفه القيامه بتلف في الكنيسه ولاقي بعض الشمامسه مش كريستوس ومكشرين. يا ابني يا حبيبي، ده انت بتقول المسيح قام، انت لازم تبقى فرحان. انت عارف يعني ايه كريستوس نسي؟ عارف يعني ايه المسيح قام؟ عارف يعني ايه ان بقيامته انت قمت، انت بقالك حياه ابديه؟ ادي الفداء اللي هو اديه لنا بلحمه وبدمه وبكل قطره دم في جسمه سفكها على الصليب لغاية ما نزل من جنبه دم وماء. غفران الخطايا معناها ان هو فك الربط اللي احنا كنا موجودين فيها حسب غنى نعمته. اللي ادهولنا ده مش بحسب استحقاقنا ولا حتى اللي تصورناه، لكن ده حسب غناه هو في المجد المسيح، دفع عننا كل ثمن خطيانا. بعد كده بيقول التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. أجزلها يعني ضعفها، ده لنا بكلمة بحكمة، بكل حكمة وفطنة. الحكمة دي حكمة الله في تخطيطه علشان يدينا المجد، والفطنة هي الطريقة اللي نفذ بيها الخطة الإلهية. إذ عرفنا بسر مشيئته. كلمة سر دي هتيجي كتير جدا في الأصحاح ده. إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسراته التي قصدها في نفسه. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، الكلام دلوقتي هيبتدي يدخل في واقع التطبيق العملي، نفهم معنى الكلام. إيه بقى سر مشيئته؟ كلمة سر هنا وفي كل الإنجيل مش معناها شيء سري مبهم مستخبي عننا كلنا، لكن دي حاجة ما كانتش معروفة قبل المسيح وأعلنت لينا في العهد الجديد في عهد النعمة. ما كانش الصليب معروف، ما كانش الفداء معروف، ما كانش إن الأمم هيبقوا ليهم هذا الرجاء وهيبقوا جزء من جسد المسيح. كل ده ان الكنيسه هتبقى جسد المسيح. كلمه كنيسه دي ما كانتش معروفه ولا مفهومه يعني ايه جسد المسيح قبل التجسد. عشان كده لو قرينا في من رساله كولوسي الاصحاح الاول عدد 26 و27، خدوا بالكم الجزء اللي بالاحمر وعامله بفونت مختلف، دي حاجات انا مش انا ضيفها، انا واخدها من ترجمات علشان يبين المعنى. الله ظهر في الجسد، واتكلمنا المره اللي فاتت عن 7 أسرار موجوده في العهد الجديد. السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الاجيال مكتوم في مين؟ مكتوم في الله، لكنه الان قد اظهر لقدسيه اللي هم احنا. السر اتكشف لينا الذين اراد الله ان يعرفهم ما هو غنى او ما هو مسره مشيئته بحسب غنى مجده او مجد هذا السر في الامم، وبين قوسين سواء اليهود او الامم، لان اليهود والامم بقالهم رجاء واحد وبقالهم ليفل واحد في جسد المسيح الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد حسب مسرته التي قصدها في نفسه. مسرة ربنا كانت خلاص الإنسان. لو بصينا على سفر أشعياء أصحاح 27 عدد 2 و3، في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهى، تكلم علينا أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة لألا يقع بها، أحرسها ليلا ونهارا لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك. كلمة تدبير أول ما استخدمت في معنى تدبير المنزل، وحتى زمان يمكن في ناس منكم في المدارس في ثانوي كان في حصة اسمها حصة تدبير منزلي اللي كنا بنعمل فيها إيه؟ الأكل والطبيخ والبسبوسة، حاجات خاصة بتدبير المنزل. هي نفس الحكاية، المسيح هو رأس الجسد وهو رب البيت، فهو بسلطانه كوكيل عن الله وإحنا كخدام أخذنا منه، إن إحنا ربنا إدانا هذه المسؤولية لتدبير بيته وجسده اللي هو احنا، لتدبير ملء الأزمنة. يعني ايه ملء الأزمنة؟ ربنا كان في بلان زي ما قلنا من الاول، الاختيار، التبني، بعد كده دخلنا على الفداء وغفران الخطايا، ففي الوقت المحدد. وملء الأزمنة ده موضوع كبير ليه نقاط كتيرة جدا، ممكن في مرة نبقى نتكلم عنه، ان ربنا اختار انسب وقت عشان يجي فيه في العالم ويتجسد من أمنا القديسة العذراء مريم وياخد جسد ويعمل لنا الفداء. ففي ملء الأزمنة بيقصد به لما تكمل مقاصد الله المحددة بسلطانه زي ما خططها علشان ينفذها السيد المسيح في الزمان المحدد ليه، ليجمع كل شيء في المسيح. يجمع في الأصل اليوناني بتاعتها زي ما احنا متعودين على كلمة مجموع أو توتل في الماثماتكس، بس كان الفرق احنا دلوقتي لما بتيجي سواء زمان لما كانوا بيحسبوا بالورقه والقلم او دلوقتي لما بتحسب في اكسل شيت بتحط التوتال عاده تحت في الاخر، زمان كان التوتال بيحطوه فوق اون توب، فبيجمع كل الاعداد وبيحط التوتال من فوق. فهو هنا يجمع كل شيء بتفيد بثلاث معاني: استعاده الشيء او تجديده، بيجمع الحاجات مع بعض، وحدة الأشياء، وإبراز المسيح كرأس لكل الحاجات دي. وهنا بيوضح غرض الله في استرداد وتجديد الخليقة كلها وجمعها معا لتتعرف على رأسها الذي به وله خلقت. هيجمع الكل في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك، في شخص رب المجد يسوع، الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. أيضا بيضيف للي فات خطوة جبارة جدا في تجميع المتناقضات. إيه المتناقضات دي أو المتنافرة؟ هنقول عنها حالا. نلنا نصيبا، النصيب هنا بيشرح اللي كان لليهود، اليهود كانوا هو الرب يسوع، الرب الله كان بيقول ان دول قسمي ونصيبي، فكانوا هم شعب الله او هم نصيب الله. في تثنية بيقول ان قسم الرب هو شعبه، يعقوب حبل نصيبه. هنا دخل الامم، دخلنا احنا مع اليهود، فان احنا بقينا كلنا نصيب الرب. خدوا بالكم في الجزء ده عموما، بولس الرسول لما بيتكلم بالنون او بنحن بصفته يهودي بيتكلم عن اليهود، وهنشوف في آية 14 لما بيقول انتم بيتكلم على اليهود، وبعد كده هيقول جميعنا في المسيح بيجمع اليهود مع المسيح. معينين سابقا زي ما قلنا، سبق الله عين الشعب اليهودي كخاصة ليه، ودلوقتي اتفتح الباب للأمم حسب قصد الذي يعمل. دي خطة الله الأزلية، انه سبق واختار زي ما قلنا مجموعة عشان يبقوا شعبه يحفظوا شريعته اللي هم اليهود، وبعد كده فهمهم ان اتفتح الباب ان الكل هيبقى في المسيح، مفيش يهودي ومفيش أمم. ما بقاش، لا دي ما أقدرش أقول لك قوي. أيوة، لأن إسرائيل هو ابن البكر، هو اللي ابتدى بيه، وبعد كده الباب اتفتح للكل، بقينا كلنا أخوة، بقى هو البكر بين أخوة كثيرة. بالضبط، ودي هنقول دي في رسالة أفسس وهنجلها الجزء ده. على حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. الرأي التشاور اللي فكر فيه الله، ومشيئته الطريقة اللي هو نفذ بيها المشروع الإلهي لفدائنا. وكان الرأي ده والمشورة دي أن هو يتمم الفداء لنا، لنكون، أدي نهاية الجزء الثاني، لنكون لمدح مجده نحن الذين سبق رجاؤنا في المسيح. الله اختار اليهود، نحن زي ما قلت لكم بيتكلم عن اليهود الذين سبق رجاؤنا في المسيح، علشان بقى وسط العالم يعترفوا ويمجدوا ويمدحوا اسم الله، ويتعرف اسم الله بين الشعوب. وزي ما بيقول في سفر أشعياء 43، هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيح. تعالوا ندخل الجزء الأخير من موضوعنا النهاردة، اللي هم الآيتين العددين الأخيرين 13 و14. الميراث بتاعنا، اخترنا، اتبنانا، فدانا، غفر خطايانا. ده مش بس ده كتر خيرك يا رب، ده احنا ما نستاهلش واحد على مليون من اللي فات ده كله. ده مش بس كده، لا يا حبيب، تعالى ده انت في ميراث ابدي كمان ليك، ده انت في غنى، في كنوز ابديه وسماويه محفوظه ليك. الذي فيه انت ايضا، انتم بقى ترجع على مين؟ الامم. الذي فيه ايضا انتم استمعتم كلمه الحق انجيل خلاصكم، الذي فيه ايضا اذ امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. الذي فيه في المسيح صار نصيب الأمم زي نصيب اليهود، كما انت قلتي بقينا كلنا إخوة كثيرين، والمسيح هو بكر بين إخوة كثيرين. إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. إيه حكاية ختمتم دي؟ أي ورقة ملهاش أي قيمة أو صفة إلا لما تبقى مختومة بختم رسمي. لما إحنا جينا من بلدنا على هنا، الشهادة بتاعتك، أي أوراق رسمية بتاعتك، إن ما كانتش تتختم وتوثق من الخارجية ملهاش أي قيمة. فالختم ده بيدي القيمة للحاجة، وبيدي كمان الملكية، بتبقى عارف إن الحاجة دي بتاعتي. زي بالضبط زمان في العهد القديم لما كان يبقى فيه عبد، وفي سنة الفكاك لما ممكن يطلع العبد حر، لو العبد ده اتجوز وخلف وعيش في البيت، لو متجوز الأمة من بيت سيده فبيطلع هو لوحده. فهو لو قال أحب سيدي ولا أتركه، فياخذ المخرز ويضعه في أذنه وفي الباب كأن ده الخط، فيصير له عبدا مؤبدا. فجه ختم الروح القدوس ده، الروح القدس اللي وعد بيها الله الآب والاب أن أنا متى ارتفعت أرسل لكم الروح القدوس اللي هو موجود وعايش فينا، أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. فروح الله موجود بصفة دايمة جوانا، هو ده ختم الروح القدس اللي ربنا ادهولنا. الأساس الراسخ اللي ربنا ادهولنا إذ له هذا الختم يعلم الرب الذين له. وفي سفر الرؤيا بيكلمنا عن المختومين. الآية الأخيرة اللي هنختم بيها النهاردة، الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. يعني إيه عربون ميراثنا؟ يعني ادينا دوقنا طعم الأبدية وإحنا على الأرض، ها ملكوت الله داخلكم. في قصة يعني مثل، ما عرفش إذا كنت قلته هنا قبل كده ولا لأ، لو واحد عنده 60 سنة وعرف المسيح وعاش معاه، واحد عارف المسيح وعاش معاه من هو عنده 10 سنين، والتاني عارف المسيح وعاش معاه من هو عنده 50 سنة، في فرق بين الاثنين؟ إيه رأيه؟ اللي موافق واللي معترض، أنا يعني في ديمقراطية. أنا مستني أسمع الكلمة دي، فشكراً أن أنت قلت كده. أيوة يا إيمان، برافو، هاي الحياة. واحد اتمتع بالمسيح 10 سنين بس، والتاني اتمتع بيه 50 سنة. الأجرة كل واحد على حسب عمله هيختبر كما بنار، إذا كان ذهب ينقى وياخد عليه إكليل أما هو فيخلص كما بنار، وإذا كان عمله لمجده الشخصي أو أي حاجة فيحترق لكن هو فسينجو. المكافأة دي عند ربنا. لكن أنا بتكلم هنا على العربون، الحتة اللي احنا بندقها من حلاوة ربنا، ودي لا ينفع أقولها ولا ينفع أشرحها ولا ينفع أتكلم عنها. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيصر ويكرر ويعيد 60 مرة في الرسالة دي، مستنيرة عيون قلوبكم، بيكلمنا عن أسرار سماوية. إن ما كانش في استنارة قلب لا هنقدر نعرف ولا نقدر نحس ولا هنعرف إيه المجد ده كله اللي جال. فالعربون الميراث الأبدي ده، دي حاجة بيرسونال جدا، وانت في أوضتك بينك وبينه وانت بتصلي بتدوق حلاوته بتدوق محبته، بتعرف ربنا قريب منك قد ايه. في وقت ضيق، في وقت ضعف، في وقت خطيه، حدش فيكم مره وقف قدام ربنا وهو مذلول ومهزوم من خطيه معينه، وقف قدام ربنا متخيل ان هو هينزل كل الغضب الالهي عليه، وتبص تلاقي ايه بتنور ولا كلمه بتجيلك بيقول لك انا بحبك، انا غفرت لك، انت ليك ميراث معي. انا بقول لك انا غير مستحق اني ادعى لك ابنك، وانت بتقول لي بتحبني، وحله اولى وخاتم وحذاء وعجل مسمن. ايه ده؟ دي العلاقه الشخصيه بين الابن وبين ابوه. اسمع عظات للصبح، قول ترانيم وصلوات وتسبيحات واداديس للصبح. ان ما كانش تبقى فيه لمسه بتاعه الحب الالهي تقول له يا رب دوقني، عايز ادوق من حلاوه الابديه. خدوا بالكم معلمنا بولس بيتكلم عن ايه. واحد شاف نور المسيح لما ابرق ليه في وسط النهار اكثر من لمعان الشمس، واتخذ لسما ثالثه، فده ده حلاوه ما حدش شافها ولا حس بيها. هي دي الحلاوه اللي لما كل واحد بياخد الاختبار الحي ده. ده الجزء اللي انا عايز اسيبه معاكم، مش تفكروا فيه اننا اللي لسه ما تلامسش بصلة شخصية مع الرب يسوع. هو جاي لينا كلنا، لكن للقديسين الذين في كنيسة العذراء في أوتوا، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يسوع جاي النهاردة عايز يفرحك، عايز يدوقك محبته، عايز يقولك أنت ابن، أنت ابن الملك، أنت ليك كل الميراث. أنت قاعد ساكت ليه؟ كفاكم قعودا في هذا الجبل، قوموا ننطلق. عايز يدوقكم، عايز يشبعكم، عايز يفرحكم، عايز يرفعنا كلنا. تعالوا نطلب النهاردة كلنا من كل قلبنا، نقول له يا رب أنت وعدتنا، وادي كلامك، أنت مشدتنا الروح القدس، عربون ميراثنا لفداء المقتنى. طب إيه حكاية فداء المقتنى دي؟ أنا هقراها لكم، لأن في ناس بتبقى confused فيها قوي وبيفهموا الكلام غلط. من ضمن ما أخذناه هنا كعينة أو عربون التبني، الفداء لم يكتمل لنا كل بركاته. المسيح قام بالعمل كامل، عشان ما حدش يفهم أن عمل المسيح ناقص. عمل المسيح كامل والفداء كامل، وتم لما قال على الصليب قد أكمل، يعني عمله الفدائي تم. لكن بالنسبة لنا إحنا لم نحصل بعد على كل بركات الفداء بالكامل. بمعنى إيه؟ طول ما إحنا في الجسد ده بنعاني وبنضعف وبنقع وبنسقط في خطايا، وزي الأم لما تشيل البيبي بتاعها بعد ما يقع في الطين ولا يعمل بيبي على روح ولا يوسخ نفسه، ما بترميهش وتقول أخي خلاص هجيب بيبي تاني، بتاخده مهما كان فيه وبتنظفه وبتحميه وبتلبسه من جديد. فطول ما احنا في الجسد بنقع وبنوسخ نفسنا، وهو بيغسلنا بالتوبة والاعتراف والتناول، لغاية ما يتم بقى فداء المقتنى اللي هي أجسادنا، وناخد الأجساد الممجدة في السماء، نخلع الجسد ده ياه، ونرتاح بقى ونبقى فرحانين معاه. عشان كده لازم ندوق من دلوقتي الحلاوة اللي احنا هنعيش فيها للأبد، وهتفضل تزيد وتزيد 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 إلى قياس قامت ملء المسيح اللي هو إيه؟ ما لا نهاية. كل الأبدية هنكبر وناخد أكتر، وناخد في بركات أكتر، وناخد في معرفة أكتر عنه، وكل ما نعرف عنه أكتر كل ما نحبه أكتر. والمعرفة دي والمحبة دي والملكوت ده من هنا من على الأرض موجود فينا وجوانا، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. أي أسئلة؟ أي تعليق؟ أي حد عنده؟ أنا ما كنتش قادر ألحق، وأنا بقرأ وحضر في الجزء ده حسيت إن أنا يعني أقول إيه؟ بغرق في بحر عميق. يعني 12 آية واخد فيها من قبل الخليقة لغاية الأبدية. الخطة الأبدية نرجعهم بسرعة، 3 حاجات: قبل التكوين، قبل تأسيس العالم كان إيه؟ اختيار وتبني، في الزمن في المسيح الفداء وغفران الخطايا، وفي المستقبل ميراث وأبدية. مش هتقف قدامه. يعني سمعت واحد قال مثل حلو، قال لو رئيس الجمهورية اختار 10 عشان يبقوا في الكابينت بتاعته، ده ما يديش الحق للي ما اختارهوش ان هو يبقى من الكابينت ان هو يروح يقتل مثلا. لا، علشان ما بقتش في الكابينت بتاعت البريزيدنت. لا، يعني في فرق بين الاختيار وبين لما بيجي واحد يقول لحد ابونا بيقول له يا حبيبي توب، ما بيقولوش انت مختار، بيقول له انت غلط ولازم تتوب. ملهاش دعوه بحكايه الاختيار خالص، لكن ربنا يريد ان الجميع يخلصون الى معرفه الحق يقبلون. تفضلوا مثلا، ولو حد عنده اي اسئله بعد ما نقفل عشان اللي معاهم اطفال ممكن نتكلم.
القدس لنا واحد امين. نشكرك يا رب، نشكرك من اعماق قلوبنا، بنشكرك. نشكرك يا رب انك انت بتدوقنا حلاوتك، وبتدينا يا ربي ان احنا ندوق لو حاجه بسيطه خالص، تنج صغير من حبك الغير المدرك، واللي عمرنا ما هنقدر ان احنا نستوعب اعماقه ونستوعب وسعه، لان هو الحب ده واخد من خلودك انت، واخد منك انت اندفنت، وهي دي الحياة الأبدية، إن إحنا كل يوم مفيش أيام فوق، لكن أقصد كل شوية إنجاز ليها التعبير هننمو في محبتك وننمو في معرفتك. نرجوك يا رب إن أنت تلمس كل واحد فينا وتدينا العربون ده دلوقتي، زي ما قال إياب، زي ما احنا كده بوسختنا بنجيلك وبنقولك ملناش غيرك، انت اللي تنظف وانت اللي تنقي وانت اللي تطهر وانت اللي تدوق. دوقنا يا رب، دوقنا، ما تخليش حد من اخواتي ولا عبدك اللي بيصلي ولا اي حد من ولادك يا رب في كل مكان تسيبه كده، لكن من فضلك يا رب اسمح ودوقنا، مش عشان احنا نستحق، ليس عن استحقاق ولكن عن احتياج. نرجوك يا رب كل الناس البعيدة، انت قلت ان الانجيل سيكرس بي من اقصاء المسكونة لاقصائها. ارجوك يا رب افتكر كل الأمم وكل القبائل، افتكر أولادك يا ربي اللي بالاسم، اسمك القدوس ضعي عليهم لكن هم بعيدين، حتى لو كانوا داخل الكنيسة، وأنا أولهم عشان خاطر شفاعة القديسة العذراء مريم، وكل مصاف الشهداء والقديسين على مر العصور. اسمعنا لما نقول لك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك.